بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الغسل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب متنوعة كما مر معنا، فمنها ما يتعلق بعلاقة المسلم مع ربه، ومنها ما يتعلق بالعبادات التي يقوم بها المكلف، ومنها ما يتعلق بمعاملة المسلم مع أخيه المسلم أو مع غيره من الخلق أو البشر، ومنها كذلك أيضا آداب يمارسها الإنسان في حياته، وكلها تتعلق بها أحكام وآداب شرعية. ومن جملة هذه الآداب التي لها جانب يتعلق بالعبادة وجانب يتعلق بأمور الدنيا ما يتعلق بالاستحمام والغسل. فالاستحمام والغسل من الأمور التي يحتاجها الإنسان المسلم، سواء كان ذلك لرفع حدث كالجنابة أو بغرض التنظف أو التبرد أو غيرها. وينبغي المسلم أن يتعلم الآداب المتعلقة بالغسل حتى يأتي هذا الأمر، سواء كان ما كان منه عبادة أو ما كان منه على غير وجه العبادة، أن يأتي به على وجهه المطلوب شرعا أو المطلوب في الدنيا. فمن هذه الآداب النية الصالحة، فينوي المسلم نية مشروعة صالحة في غسله، فإن كان غسلا يتعلق بالجنابة نوى أن يتطهر من الحدث وهو الجنابة ليستحل العبادة وليستحل الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. وإن كان هذا الغسل غسل تبرد نوى أن يبرد جسده من شدة الحر ليكون أعون له على العبادة، فإن شدة الحر تعيق عن عبادة الرب تبارك وتعالى، فإذا تبرد واغتسل كان ذلك أنشط له في العبادة. وإن كان غسل تنظف نوى تنظيف بدنه من الأدران والأوساخ وتطيب رائحته، وكل ذلك أيضا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك وتجملا، لأن الله جل وعلا جميل يحب الجمال، وحتى لا تتأذى الملائكة من رائحة بدنه ونحو ذلك. الأدب الثاني وهو أدب مهم جدا يتعلق بأولئك الذين يغتسلون، وهذا الأدب يتعلق بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، سخرها لنا وسهلها لنا ووفرها لنا، فواجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة، ألا وهي نعمة الماء. فلا يفرط المسلم في استعمال الماء عند اغتساله، فإن ذلك تضييع لنعمة الماء، لكن يقتصد في استعماله للماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بحيث لا يزيد عن المقدار الذي حدده عليه الصلاة والسلام: الغسل صاع والمد والوضوء مد، والصاع ما بين الأربعة إلى خمسة من الأمداد، والمد ما يملأ يد الرجل المعتدل في الغالب. وقد سئل جابر رضي الله عنه عن الغسل فقال: للسائل يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف عندما نجد كيفية تعامل بعض الناس مع هذا الماء الذي يستعمله لوضوئه واغتساله، فكأنك عندما ترى تقول أنه يعني يغتسل في بحر من المياه الجارية التي لا تنضب، أو بحر من البحار العذبة التي لن يأتيها زوال فتزول هذه البحيرة ويذهب هذا الماء. هذا لسان حال البعض عندما يغتسل، يجلس الدقائق الطويلة، وربما البعض يصل به إلى الساعات وهو يغتسل. أين نعمة الماء من هؤلاء؟ أين يذهب هذا الماء الذي يفعل به مثل هذه الأفاعيل فتضيع هذه النعمة التي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سخرها للعباد؟ وقد امتن الله جل وعلا بهذه النعمة فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني أرأيتم لو أن هذا الماء غار في جوف الأرض ولن تستطيع الوصول إليه، كيف يكون حالكم؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن المسلم عندما يغتسل هو يستحضر أولا الوقت الذي يمضيه، وهو يضيع هذه الأوقات في اغتساله، يستحضر نعمة الماء التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس، يستحضر أنه يخالف السنة عندما يطيل الوقت في مكثه اغتسالا، مع أنه يتعبد الله بعبادة وهي إن كانت مثلا غسل الجنابة، ولكن مع ذلك هو عاصٍ بسبب هذا الوقت الذي يمضيه وهذا الماء الذي يهدره وهذه الساعات التي تذهب عليه، بل بعض تفوته الجماعة وهو لا يزال يغتسل. وأخبار الموسوسين في الطهارة في ذلك شيء عجاب. إذن الإنسان عندما يستشعر هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عند ذاك، ويعرف الهدي أنه ليس مطلوب منه أن يصل إلى درجة الكمال الذي ليس بعده يقين بأن الماء وصل إلى كل جزء. يعني عندما نسمع بعض حكايات من يبتلى بشيء من الوسواس يبقى يغسل شعره ويغسل ويغسل ويغسل، وثم ذلك ربما يقول لا يتيقن أن الماء، يقول ما وصل الماء إلى كل الشعر، ويستعمل المشط كذلك أيضا حتى يتأكد أنه قد تخلل. شيء عجيب من استحواذ الشيطان على أولئك الموسوسين، وعجب عجاب من إهدار نعمة الماء في هذه العبادة. إذن الاقتصاد في الماء والمحافظة عليه والاتيان بالسنة شيء عظيم، أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته ولا تتكلف، ليس مطلوب منك أن تصل إلى درجة اليقين الذي ليس بعده يقين. اغتسل، أوصل الماء إلى كل عضو من أعضائك، متى ما وصل خلاص يكفيك، ما يحتاج الأمر إلى أن يعني تهدر هذه المياه الكثيرة حتى يعني يتأكد 100% أنه وصل. سيصل ما إن شاء الله، إذا اغتسلت سيصل إن شاء الله إلى جميع الأعضاء فاتق الله في هذه النعمة وحافظ على الوقت واستفد من هذه الأوقات التي تضيع في مثل هذا المكان في دورة المياه أو في المغتسل. كذلك أيضا من أداب غسل الرأس قبل البدن، يعني إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وغسلها قبل غسل باقي البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ بكفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي. فهكذا أيضا يفعل من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يغسل رأسه قبل أن يشرع في غسل البدن. هناك لازلت هناك آداب كثيرة تتعلق بالغسل وطرقه ومدى مشروعية بعض الأعمال فيه، فنؤخرها إن شاء الله إلى لقاء قريب آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما طريقة التوبة يقول من الغيبة، ويقول هل هناك كفارة لهذا الأمر؟
الغيبة من كبائر الذنوب التي جاء ذمها في كتاب الله سبحانه وتعالى غاية الذم، كما قال الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها أكل للحم أخي المسلم في غيبته، ولأنها تورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة من كبائر الذنوب، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من عذاب أولئك الذين يغتابون الناس، عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، عرج به إلى السماوات العلى، قال: فرأيت قوما يخمشون صدورهم ووجوههم، فقلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إذن فإذا كانت هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فكبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، والتوبة حتى تكون توبة صادقة خصوصا في موضوع، تحتاج إلى عدة طرق يسير عليها المغتاب حتى يصل إلى التوبة الصحيحة من الغيبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود إلى طرق التوبة بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أبو بكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك
يا شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
كيف حالكم يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
الله يحييك يسلمك
شيخ. نحن عندنا دوامنا 2 ساعات، خلال الدوام عندنا جراحتين، ربع ساعة وقت العصر وربع ساعة وقت المغرب، فنضطر انه دائما نمسح على الخف، هل هذا صحيح؟
ان شاء الله. جزاك الله خير.
انا والزملاء بالعمل كلياتنا يعني ما عندنا وقت انه الوضوء والصلاة خلال الوقت القصير، ممكن نحتاج خلال كاسة شاي ولا كذا.
نعم نعم، ودائما تمسح وقت الوضوء، تمسح في العمل، تمسح على الخف.
أنا أجي الدوام متوضي ولابس
الخف،
الجورب على وضوء.
إن شاء الله إن شاء الله.
والعصر نمسح على الخف، والمغرب نفس الشيء
إن شاء الله،
لأن الاستراحة اللي عندنا
قصيرة
جدا، وزملائي بالعمل أغلبيتهم نفس الطريقة.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أبو بكري، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ، السؤال جعاني واحد رسالة أن ابن تيمية إمام يقول فيها: ما أنزل فيها بلاء والمصائب إلا بذنوب العباد. فأنا قلت هذا نفس الآية في القرآن الكريم: ظهر الفساد بر البحر بما كسب أيديكم، يتابق مع هذا قول؟ لأنه هو ما قال حديث، قال قول ابن تيمية. يريد أقول هذا، هل يوفق هذا آية قرآن كريم توجيه؟ وبعد شيء ثاني السؤال يا شيخ، في ناس كثير ناس طيبين، لو صار لهم ظلمات أو صار لهم خطأ من أشخاص الآخرين، هم دائما عفو. فأنا يريد يعرف الأجر الذي يعفون الناس، إن مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: كاذب من غير تعفين الناس إن لا يحب المحسنين. ولكن هذا الناس يريدون يشعرون بالسعادة لأنهم دائما يعفون الناس، يريدون يعرف ما درجة العفاء ودرجة العفاء الناس طيبين. لأن جزاء الله خير في الإمارات كثير من الناس، كثير ذلات يعفون الناس عن وافدين ولا المهتمين، ففيهم خير. يعني أريد أشكرهم، يريد يعرف فضل العفاء. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نعود فضل الشيخ إلى كمال الإجابة على السؤال السابق بالنسبة لطرق التوبة من الغيبة.
نعم، فالغيبة كما مر معنا من كبار الذنوب، وكبار الذنوب لا بد فيها من توبة، من شرطها التوبة. والتوبة بالتوبة من كبار الذنوب لا تتم إلا بعدة طرق. أما الطريقة الأولى مما يسلكه التائب، أولا أن يندم على فعل الذنب، فيستشعر أنه وقع في عرض أخيه، وأنه وقع في كبيرة من كبار الذنوب، وأنه معرض لسخط الله سبحانه وتعالى، ومعرض لذهاب حسناته، فيستشعر هذه الآثام وهذه المصائب التي حلت به فيندم. والندم توبة. الأمر الثاني أن يقلع عن الذنب، وهذا من تمام توبته أن لا يعود. فإذ كيف يكون تائبا وهو مصر على التوبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فكون الإنسان يجاهر بالذنب ويتتابع وقوعه فيها، هذا يدل على أنه لم يتب التوبة الصادقة. الأمر الثالث يتعلق بحق هذا العبد، فإن الذنوب منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا، ومنها ما يتعلق بحق العباد. فإذا كان هذا الأمر يتعلق بحق العباد فإنه يتحلل منه. وكيف يتحلل من الغيبة؟ إذا أمكن أن يتحلل من الغيبة بحيث لا تقع فتنة بينه وبين من يتحلل منه، فإنه يفعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولكن قد يشق التحلل من الآخرين على هذا الوجه، لأنه إن ذكر أنه تكلم في عرض الآخرين وأنه قد وقع فيهم، فربما يزداد الأمر سوءا على سوء. فبدل أن يكون الأمر مقتصرا على الإثم الذي يقع والذي وقع فيه، يكون هناك أمر آخر، وهو أن يوغر الصدر أخيه على نفسه بسبب أنه قد أعلمه أنه تكلم فيه أو أساء إليه. فإذا لم يتمكن من التحلل المباشر، فإنه يسلك سبيلا آخر للتحلل، وهو بأن يذكره بالحسنى، وأن يذكر حيث أنه تكلم فيه أنه قد أخطأ في ذلك، أو يحسن إليه بأنواع أخرى من الذكر الطيب الحسن عنه، كما أنه أساء إليه. فيحسن إلي. والأمر الأخير أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يزيل ما في نفس أخيه عليه، فإن صدق في توبته فالله جل وعلا قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فالله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يرضي الأخ عن أخيه ويزيل ما فيما بينهم من العداوة أو الشقاق. فهذا هو سبيل التوبة من وقع في عرض أخيه المسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أبو بكري، يقول فضيلة الشيخ أنه يعمل في عمل يقول نعطى فقط ربع ساعة للعصر وربع ساعة في يقول المغرب للصلاة والاستراحة، فيقول أنا أتي من المنزل متوضأ ألبس يقول الجوارب وأنا متوضأ، ثم يقول توضأ في مكان العمل فأمسح يقول على الجوربين في وقت العصر وأيضا وقت المغرب أيضا أمسح مرة أخرى، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ يقول أنا أفعل هذا الأمر، وأيضا من في العمل معي من الزملاء يعملون يقول نفس الفعل.
يشرع المسح على الخفين أو الجوربين، ولكن هذا المسح له شروط حتى يصح المسح. وقد ذكر الأخ السائل شرطا قد حققه، وهو الطهارة الكاملة عند لبس الخفين أو الجوربين، فإذا لبسهما على طهارة جاز له أن يمسح عليهما، ولكن لابد أن تتوفر شروط في هذا الجورب. فهذا الجورب لابد أن يكون جوربا قد غطى موضع الغسل أو موضع غسل القدمين، فبعض أنواع الجوارب تكون قصيرة بحيث يظهر الكعب أو أجزاء من ما يجب غسله، فمثل هذا الجورب لا يصح المسح عليه لكونه لم يغطي عضو الغسل يعني غسل القدمين. وكذلك أيضا هذا الجورب لابد أن يكون ثخينا بحيث لا يشف عن البشرة تحته، فبعض أنواع الجوارب تكون رقيقة جدا وشفافة بحيث أنها تشف عن بشرة الرجلين، فمثل هذا الخف أو الجورب لا يصح المسح عليه، وأن يلتزم كذلك أيضا بالمدة، والأخ ذكر أنه يستعمله في وقتين. والأمر الأخير أن لا ينزع هذا الخف ويبقى على طهارته، أو يتطهر ويمسح بعد ذلك على هذا الخف، بشرط أن لا ينزعه قبل أن يحدثه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، نعم أخ ناصر تفضل.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر تفضل.
أخوي عندي سؤال بخصوص سنة تسافر، ما أعرف صحيح
كيف الصوت تقطع أخ ناصر؟
لحظة،
عندما تسافر كيف؟
مسافر يعني ما عليك ما تصلي السنن.
لا تصلي السنن
صحيح؟
إن شاء الله.
لا، السؤال هني إذا أنا رجعت البلاد هل أنا أكمل السنن أو ما أصليها أبدا يعني؟
يعني هل تقضيها مرة أخرى؟
إيه نعم
إن شاء الله.
مثلا اذا انا سافرت ورجعت صلاه العشاء هل المغرب يعني هل اصلي سنه المغرب صليت العشاء ولا ما صليت اليوم على كامل يعني ما صليت
ان شاء الله
اذا اني قد مسافر
ان شاء الله.
جزاكم
الله يحفظك يا اخ ناصر، تسمع ان شاء الله الرد. نعود الى الشيخ. سؤال الاخ محمد يقول ان يعني يثر عن بعض اهل العلم او مجموعه منهم انهم يعني يقولون ما نزل بلاء الا بذنب، ويقول فضيلة الشيخ هناك آية في القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا القول موافق للآية؟
نعم، هذا القول موافق للآية، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر آثارا للذنوب وأنها سبب محق البركات ووقوع المصائب على الناس. والله جل وعلا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ونذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكذلك أيضا في آيات أخرى يذكر الله جل وعلا ذلك، كقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعاصي والآثام سبب لوقوع البلايا والمصائب على البشر، ولكن ليس هذا بالضرورة، فقد يبتلى العبد مع طاعته لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم الابتلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقد يكون البلاء، قد تكون مصيبة بالإنسان رفعة كفارة لذنوبه أو رفعة لدرجاته. فالله جل وعلا ابتلى الأنبياء بالمصائب والبلايا وهم خير البشر، بل المصائب التي كانت تقع الأنبياء أشد وأشد، كما وقع من البلاء والشدة بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى ويرمونه بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، بأنه يتعلمه من غيره. كل هذه اتهامات، وآذوه صلى الله عليه وسلم في نفسه، وآذوه في أهله، وآذوه في أبنائه وبناته صلى الله عليه وسلم، وحورب عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم الشريف منه. وكل ذلك من البلاء الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. فمنهم من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالسجن كيوسف عليه السلام، ومنهم من ابتلاه الله جل وعلا بمعاداة قومه لهم حتى هموا بتحريقه كإبراهيم، وهموا بقتل عيسى، وقتلوا عددا من الأنبياء وغير ذلك. كل هذا من البلاء الذي وقع بالصالحين والأنبياء والمرسلين، وإنما هذا حتى يرفع الله جل وعلا في درجاتهم. فقد يكون الابتلاء بسبب الذنوب ومن المعاصي، وقد يكون الابتلاء بسبب رفعة درجة العبد وعلو منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن ما يقع بالإنسان من البلايا من أسبابه كونه يعصي الله سبحانه وتعالى، وهذا داع للإنسان أن يتوب ويرجع إلى ربه وأن يعمل الصالحات، لأنها سبب للبركات. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض من الناس عندما يظلم دائما يقول يعفو ويصفح عن من ظلمه، فيقول: ما أجر مثل هؤلاء الأشخاص؟
نعم، الأجر عظيم. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر السباقين مسارعين الخيرات قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله جل وعلا يحب أولئك القوم الذين يعفون، يحب تبارك وتعالى أولئك الذين يصفحون عن الخلق، كما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعفو الإنسان عن الغير ليس مذلة، وإنما هو كمال الرفعة، لأن الرفعة هي تلك التي يحصلها العبد يوم القيامة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعز والشرف الذي يناله ذلك الذي يعفو، والجزاء من جنس العمل، فمن عفى عن الناس وصفح عنهم فالله جل وعلا يعفو ويصفح عنه يعفو ويصفح عن. إذن هذه منزلة عظيمة ينالها أولئك الذين يعفو عن الناس والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد تفضل. نعم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الحين معتمر بعد ما انتهى من العمرة.
نعم.
وكان موجود بمكة يعني استنى لحد ما يغادرها لبلده. بهاي الأثناء هل يصح له الطواف بالكعبة؟ وإذا ما أراد الطواف يعني من غير ما يكون محرم، إذا ما أراد الطواف هل يجب أن يتم 7 أشواط كل مرة يعني يريد أن يتنفل أو يطوف حول الكعبة؟ شكرا. مفهوم سؤال؟
واضح محمد. شكرا. تسمع شاء الله رد. حياك الله. الله يحفظك. نجيب هذا الشيخ. سؤال الأخ ناصر يقول أنه إذا سافر هل ورد يقول أن المسافر لا يصلي السنن؟ يقول إذا أيضا وصلت إلى بلدي هل أقضي هذه السنن؟
ما يتعلق بالنوافل في السفر، نعم، أن ما يتعلق برواتب الصلوات، الأصل أن المسافر لا يصلي النافلة أي راتبة الصلاة، وإنما إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي ما كتب له إلا صلاتين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما، الصلاة الأولى وهي راتبة الفجر، والثانية الوتر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء أشد تعهدا منه في السفر على 2 ركعتي الفجر، والوتر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر. إذن فالنوافل لا تصلى في السفر إلا الرواتب لا تصلى في السفر إلا الفجر و وسنة إلا الفجر والوتر. وأما مطلق النوافل فإنه له أن يصلي ما كتب له في سفره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته يوم برأسه حيث كان وجهه، وكان لا يصلي عليها المكتوب على الراحلة، فمطلق النفل يجوز له أن يصلي، لكن ما يتعلق بنوافل الصلوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بين هذه الصلوات شيئا لا قبلها ولا بعدها إلا كما ذكرت راتبة الفجر وركعت والوتر، فهاتان يصليهما في السفر، وكذلك مطلق النفل أي يصلي ركعتين إلا ما شاء والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول هناك تعقيب الشيخ،
أظن هو سأل سؤال تتمة السؤال، قال هل يقضي؟ نعم، لا يقضي، بل أصلا المسافر قد كتب له ما كان يفعله في سفره مما كان يفعله حال إقامته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلك الأجر إن شاء الله أجر هذه النوافل وأنت مسافر كاملا كأنك قد أديت هذه النوافل في سفرك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول المعتمر بعد أن ينتهي من أداء مناسك العمرة وهو في مكة هل يصح له أن يطوف بالكعبة وهو غير محرم؟ وهل يجب عليه أنه إذا بدأ الطواف أن يتم 7 أشواط؟
أفضل عمل يفعله من كان في مكة هو الطواف بالبيت، هذا أفضل عمل، لأنه لا يمكن أن تتعبد الله بعبادة الطواف إلا في هذا الموضع، فكان هذا العمل هو أفضل ما يؤدى في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه. إذن فالمشروع لمن أتى مكة واعتمر أن يكثر من الطواف ما يستطيع، فيطوف ثم يصلي 7 ثم يصلي 2 ركعتين، وأما طوافه ناقصا كان يطوف 3 فإن ذلك لا يعد طوافا بالبيت إلا إذا استكمل الطواف 7، أما إذا طاف شيئا وترك فإنه لا يعد طائفا بالبيت حتى يطوف 7 أشواط كاملة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: هل هناك دعاء قبل تكبيرة الإحرام للصلاة؟
ليس هناك دعاء يقال قبل تكبيرة الإحرام، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل تكبيرة الإحرام شيئا، لم يكن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، فرض كذا، حضرا صلاة كذا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا من ذلك. ولو قاله أو سكت لسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يتكلم به أو عن سكوته، فلما لم يرد في ذلك شيء فخلاف ذلك لا يعد من السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.